مشنقة البوم من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل.
يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا.
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم.
أنت الحرية والعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مما كان في القريب من الزمان أن لصوصا اقتحموا ديار قوم مؤمنين، وكان عددهم كبير، وإمكانات السرقة والقتل التي بحوزتهم كثيرة وكبيرة وخطيرة. وإذ اعتقدوا أنهم سيمرحون في الدار المؤمنة ويسلبوا أمنها وإيمانها وتصديها، لم يكن الأمر كذلك، فقد كان أصحاب الدار لهم بالمرصاد، فزلزلوا الأرض من تحت أقدامهم وقعدوا لهم كل مرصد، وانقضوا عليهم من حيث لا يشعرون، موقعين بهم شر هزيمة وملحقين بهم العار من أنفسهم ومن قوتهم المزعومة. فتراجعوا القهقرة وانكفأوا إلى حدود الخسارة، وبدوا وكأنهم غير مصدقين أنهم أمام فرسان وغيارة، نساء ورجالا، صبية وشيوخا، لتصبح النتيجة لصوص صائلون مجرمون مدحورون مطرودون، وأهل ديار مجاهدون مقاومون مرابطون منصورون مكرمون. وحيث شاهد الجيران وكل الأحياء هذه العملية اللصوصية الإجرامية، فليس سرا أن يقال مجاهدو وأهل غزة يكسرون جبروت اللصوص الصهاينة، ليكون عنوان المرحلة وعنوان الحلقة كذلك: غزة شموخ وعزة. أهلا بكم وسهلا مشاهدي الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه للحديث عن موضوع غزة وشموخها وعزتها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله شيخ وأهلا بكم.
حياكم الله يا شيخ عبد الرحمن، وبارك الله فيكم على اهتمامكم، وأشرف حقيقة بالمشاركة معكم في هذه القناة الرائدة وكذلك في هذا الموضوع المهم.
حياكم الله وأهلا بكم. ولا شك أن الحديث عن هذا الموضوع وعن هذه القضية يشرف كل إنسان بأن يسهم فيه ويدلي فيه بدلوه. أما دلونا في هذه الليلة وفي هذه الحلقة فسيكون عن شموخ غزة وانتصارها وما بعد انتصارها، ولكن إذن لي قبل ذلك فضيلة الشيخ أن تقدم لي وللمشاهدين الكرام قراءتك الخاصة لما حصل في غزة في الأيام المنصرمة.
بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يا أخي، يعني إخوتنا في غزة المجاهدون في غزة إنما يقاتلون نيابة عن الأمة كلها، وذلك أنهم لا يدافعون عن أرض مجردة من أي اعتقاد للمسلمين فيها، بل قتالهم في غزة وقتالهم في فلسطين عموما يختلف عن قتال المجاهدين في العراق أو في أفغانستان أو في غيرها، مع حبنا ونصرتنا لإخوتنا في كل مكان، إلا أن الله عز وجل لما خلق الخلق فاضل بينهم، فاضل بين الأماكن، فاضل بين الأزمان، فاضل بين الناس، فاضل بين الملائكة، كذلك فاضل الله تعالى بين الأماكن، فجعل هذا البلد فلسطين وما حولها، جعله الله عز وجل هو مهبط الأنبياء في القديم، وهو الذي اتجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، وهو الذي ذكره الله عز وجل أنه باركه، ذكره في عدد من القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فجعل المسجد الأقصى وما حوله جعله كله مباركا. وكذلك لما قال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فجعلها أرضا مقدسة. وقال الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني بها الله عز وجل تلك القرى المباركة، يعني قرى فلسطين وما حولها. المقصود أن إخوتنا في غزة، بل إن إخوتنا في فلسطين إذا قاتلوا وجاهدوا إنما يفعلون ذلك نيابة عن الأمة كلها، وذلك أن الأمة كلها سواء المسلم الذي في السعودية أو في الخليج أو كان في أفريقيا ببلدانها أو في جاكرتا أو في الفلبين أو في أي مكان، كل هؤلاء يجب عليهم أن يطهروا هذا المسجد وأن يخلصوه من دنس الصهاينة اليهود. هذا أولا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء تقع في آخر الزمان مع أنه لم يرها بعينه، وربما عليه الصلاة والسلام أيضا لم يكن يدرك ماذا يقع بالتفصيل، إنما أخبرنا بما نبأه الله عز وجل في الجملة بما يقع في أخبار آخر الزمان. كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الصحيح: تقاتلون اليهود، حديث أصله في البخاري ومسلم وهو عند الإمام أحمد بهذا اللفظ، تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه فتقتلونهم، إلى آخر الحديث. يقول الراوي: ولم أكن أدري أين الأردن يومئذ، بمعنى أن الشام التي فيها هرقل وما شابه ذلك كانت تسمى الشام عند المسلمين، ما كانوا يسمونها لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين وما شابه ذلك، إنما هي ديار الشام. وبالتالي لما قال عليه الصلاة والسلام على نهر بالأردن، كلمة الأردن لم تكن لفظة معهودة عند الصحابة أو يتذاكرونها كثيرا، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فلما يخبرنا بهذه الحقيقة نوقن يقينا أنها ستقع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، وهم كالإناء بين الأكلة. لاحظ، يعني كالإناء الذي وضعته ثم اجتمع حوله الأكلة. وفعلا تلاحظ أن إخوتنا في غزة حصروا من كل مكان، وكلما أراد أحد أن يدخل إليهم طعاما أو أن يدخل إليهم سلاحا أو أراد أحد من المسلمين أن ينصرهم بنفسه أو ماله لم يستطع أن يخلص إليهم، وذلك أن الأكلة قد أحاطوا بهم. حتى البحر لم تستطع السفن، لا التي أرسلها المسلمون ولا التي جاءت من قوم ينصرون الحق وعندهم نوع من العاطفة للأطفال والنساء، لما جاء بعضهم من أمريكا وجاء بعضهم من أوروبا وما شابه ذلك لأجل نصرتهم، ومع ذلك لم يمكنوا، فهم كالإناء بين الأكلة. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، أين هم؟ أين هؤلاء الذين هم لعدوهم قاهرين وهم على الحق ظاهرين؟ أين هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. هم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. حقيقة نحن إذا أيقننا بذلك، أيقننا أننا عندما ندافع عن فلسطين أو أن ندافع عن إخواننا في غزة أو أن ننصرهم بمالنا أو أنفسنا أو أن ننصر قضيتهم من خلال المؤتمرات، من خلال الإذاعات، من خلال القنوات الفضائية أو من خلال مواقع الإنترنت أو من خلال ما يفتح أمامنا من أبواب، لما نفعل ذلك نحن نتعبد لله عز وجل بهذا، ولا نفعل شيئا يا أخي، يعني شيئا مباحا أو شيئا نافلة، إنما هو شيء واجب علينا جميعا. الله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، بمعنى أنه يجب إذا استضعف أحد من المسلمين أو أصابه شيء أنه يجب على كل من كان يستطيع أن يقدم شيئا له، يبذل، يجب عليه أن يبذل، سواء من مال أو نفس أو وقت أو ما شابه ذلك. المسألة الثالثة يا أخي، ربنا جل وعلا قد يحدث أحيانا أشياء في الأمة أو أشياء في الكون عموما نحن نراها في ظاهرها شرا، لكن الله جل وعلا أوقعها لخير يكون بعدها، نحن لا ندركه ولا نعرفه. كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإفك لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة وما شابه ذلك، قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله يا ربي، كيف الآن ينقطع الوحي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من شهر، ويتهم صلى الله عليه وسلم في امرأته في عرضه، ويضيق صدره صلى الله عليه وسلم، وتمرض عائشة على فراشها، ويبكي أبو بكر وتبكي أمها، والمسلمون يضطرب أمرهم، ومع ذلك تقول: يا ربنا لا تحسبوه شرا لكم. نعم، لا تحسبوه شرا لكم، وذلك أن هذه المحنة فيها منحة، والله عز وجل يا أخي لا يقدر شرا محضا، بمعنى أن الله تعالى قد يقدر شيئا يكون شرا إلى 70%، 60%، 90%، لكنه لا يكون شرا محضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والشر ليس إليك، أنت يا ربي لا تقدر شرا محضا خالصا. فكذلك ما وقع في غزة، قد يوقع الله عز وجل أشياء على المسلمين، سواء ما وقع في غزة أو ما وقع سابقا من رسم النبي عليه الصلاة والسلام برسومات لا تليق به صلوات ربي وسلامه عليه، أو قل غير ذلك، قد يقدر الله تعالى ويأذن جل وعلا إذنا كونيا بوقوعها، لكنه يكون من وراء ذلك خير نحن لا ندركه. هل تعلم يا أخي أن هناك أقوام لم يسمعوا عن الإسلام أصلا إلا لما رسم النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الرسومات وثار المسلمون وتحركوا من خلال وسائل متعددة إعلامية وثارت المظاهرات ووقعت بعض الأمور، فبدأ أولئك يقولون ما هذا النبي الذي ثار هؤلاء لأجله؟ كذلك لما وقع لإخوتنا في غزة هذا التقتيل وهذه القنابل المحرمة دوليا والكيماوية والفسفورية وغير ذلك، لما وقعت جعلت أعداد من الناس في الدول التي هي ربما هي بعيدة عن واقع المسلمين، مثلا البرازيل فيها 180 مليونا، لا تظن أن الجميع يا أخي عرف عن الإسلام أو سمع عنه أو سمع عن غزة وفلسطين. كذلك ما يتعلق في بوليفيا، في تشيلي، في عدد من البلدان، لكن الله عز وجل يوقع هذه الأمور ليحدث هذه الضجة وهذه الرجفة، وبالتالي أولئك يبدأون يسألون يقولون والله فعلا هؤلاء لماذا يقتلون؟ لماذا هؤلاء ينادون بالإسلام؟ لماذا هؤلاء يرفعون المصاحف؟ لماذا هؤلاء تحت القصف يصلون؟ لماذا يصلون على الشهيد بهذه الطريقة؟ وفي السابق كان أولئك لا يرون إلا من خلال القنوات الفضائية، وبالتالي القنوات الفضائية تتحكم فيما ترسله إليهم. الآن لا، الشباب تحركوا من خلال الإنترنت. أنا أعرف بعض الشباب عمل مقاطع بالباور بوينت، شرائح معينة فيها صور لإخوتنا في غزة وفي فلسطين وما شابه ذلك، وكتبها بعدة لغات، باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية والعبرية ما شابه ذلك، وسماها 2 seconds for Gaza، يعني ثانيتان لأجل غزة، ونشرها في مواقع كثيرة، وجعل أولئك القوم فعلا يتفكرون يعني لماذا يقتل أمثال هؤلاء، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأنا أقول حقيقة يعني ما يوقعه الله عز وجل أخي عبد الرحمن على المسلمين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ووالله يعني ما حصل من كسر هؤلاء العدو الإسرائيلي الصهيوني الذي جيشه الأرضي هو رابع أقوى جيش في العالم، خامس أقوى جيش، وجيشه الجوي هو رابع أقوى جيش في العالم، وربما لو أنك قلت في يوم من الأيام إن مجموعة قليلة في عددها وأقل منه في عدته سوف يغلبونه وينتصرون عليه ولا يستطيع أن يحقق ما يريد منهم، لو قلت ذلك كلاما لضحك منك عقلاء الناس ربما قبل غيرهم وقالوا كيف تقول مثل هذا، يعني معقول إسرائيل بقوة جيشها وقنابلها لم تستطع أن تنتصر؟ فوالله يا أخي لما رأينا الحرب انتهت وقام أولمرت وقال وقد حققنا جميع ما كنا نريد بل أكثر منه، جعل الجميع يضحك عليه، يقول طيب تعال الآن وأنت تلقي كلمتك لا تزال الصواريخ تنطلق، يعني خلال كلمة يا أخي أطلقت 4 صواريخ على سديروت، تتعجب طيب كانت أول خططكم وأول أهدافكم أن توقفوا إطلاق الصواريخ، لم تستطيعوا أن تكتشفوا حتى أماكن قواعد إطلاق الصواريخ، لم نرى من بين القتلى الذين نقلت الإذاعة نقلت الفضائيات صورهم، لم نرى ناسا يلبسون لباسا عسكريا أو معهم أجهزة قتال أو أسلحة وما شابه ذلك، بمعنى أنه حتى القتلى الذين قتلتموهم هم ممن لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم، فأنتم لم تقتلوا أحدا ممن يقاتلكم، لم تقتلوا أحدا ممن تسمونهم بالإرهابيين أو بمنظمة حماس، لم تستطيعوا أن تصلوا إلى قواعد إطلاق الصواريخ، ثم يا أخي هي صواريخ، وبل إن الإخوة في حماس يقولون إنهم أطلقوا خلال 23 يوم 992 صاروخ. وقرأت في تقرير لرئيس جهاز الشباك، جهاز الشباك هذا جهاز الأمن الإسرائيلي، يقول أثناء القصف ونحن نقصف أطلق علينا 562 صاروخ، طبعا بينهم فرق 300 أو 400 صاروخ، لكن ما عندنا مشكلة كونه يعترف أننا ونحن نقصف ضربونا ب 562 صاروخ، يقول و200 قذيفة هاون، ووصل عدد المصابين من اليهود من هذه القذائف ونحن نضربهم وهم يرسلون ويصيبون قومنا، وصل عدد المصابين إلى 1272 مصاب. قيل له ففي عام 2008 كم عدد الصواريخ؟ قال في عام 2008 أطلق علينا 2000 صاروخ. يا أخي سبحان الله، لما هؤلاء القوم من اليهود ينظرون إلى هذا المنظر وهم يخرجون الآن ولم يحققوا شيئا، هذا يدلك فعلا على أن من أكبر العبر دعه يا أخي، يتخذ الله عز وجل 1300 شهيد ما في مشكلة، هؤلاء يعني إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته وإلى جنته، نسأل الله أن يتقبلهم شهداء. لكن القضية الكبرى التي كسبناها أعظم من هذا بكثير يا أخي، أقرأ اليوم في تقرير كلام لأولمرت يقول نحن الآن مستعدون لتقديم تضحيات لم نقدمها من قبل، لاحظ، ومستعدون لقبول المبادرة العربية. ثم قال: وأوجه كلمتي هذه إلى العرب عامة ثم إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز خاصة.
إن مستعدين نقبل بمبادرة السلام.
أحسن مبادرة السلام وإلى تقديم تنازلات. بل يا أخي يعني أظن حدثتني أنت اليوم لما كانوا يقولون سنقدم أيضا تنازلات في ما يتعلق بهذا المأسور شاليط وأننا عندنا استعداد أن نفعل ونفعل. والله يا أخي إن انكسار اليهود وانكسار إسرائيل أمام المسلمين سواء أمام المسلمين من المؤمنين الموحدين الواثقين بنصر الله أو أمام المسلمين ربما المهزوزين الذين ربما غير مقتنعين بقوة الإسلام وعندهم شيء من الغبش أو شيء من الخلل في القلب، إنما وقع الآن وانسحاب العدو اليهودي إنه من أكبر النتائج وأكبر الميزات التي حصلناها من وراء ما حصل.
جميل. طبعا انسحابهم فضيلة الشيخ ولا يخفى عليك هذا الأمر، لا شك أن سببه الأول توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم
القوة
الجهادية التي واجهتهم. قائد سرية سلاح المدرعات يقول، وهو نقيب إسرائيلي يقول: إنها حرب أشباح،
الله أكبر،
لا نرى مقاتلين بالعين المجردة، إنهم سرعان ما يندفعون علينا من باطن الأرض، إننا نمشي ويخرج علينا فدائيون أشباح فينقضون علينا، لقد دب الذعر في جنودنا من هؤلاء الأشباح.
الله أكبر. تصدق عبد الرحمن قرأت تقريرا ل 65 مثقف وأكاديمي ودكتور من اليهود المقيمين في بريطانيا، هم يهود لكنهم دكاترة في الجامعات جنسياتهم بريطانية، 65 واحد أرسلوا في اليوم 14 للقصف، مع أنهم لا تزال إسرائيل شغالة وتظهر أمام العالم في قنواتها العشر بأننا منتصرون وأننا قربنا من إنهاء الوضع، ومع ذلك أرسل هؤلاء كتبوا بيانا 65، لاحظ مثل ما علماءنا يكتبون بيانات استنكار لبعض الأمور، أولئك كتبوا بيانا يستنكرون على اليهود ما يفعلون ويقولون: يا إسرائيل، أنتم الآن أكملتم 14 يوما ولم تحققوا هدفا، لم نرى إلا أطفالا ونساء يقتلون، لم تحققوا الأسر لأي أحد من المقاومين، لم تقتلوا رئيس الحكومة، ها هو لا يزال يسجل أشياء وتوجيهات وتبث خلال القنوات الفضائية، لم تستطيعوا أن تصلوا إلى أماكن إطلاق الصواريخ، وكانوا يناشدونهم بإيقاف الحرب والعودة إلى أساليب أخرى. بل عدد من الدكاترة أيضا في جامعة نيس في فرنسا أرسلوا إلى السفير الإسرائيلي في فرنسا ينكرون عليه، وفي آخر الخطاب كتبوا: لعنة الله عليكم يا إسرائيل، سيحل بكم عذاب الله وما شابه ذلك. بمعنى أنكم ماذا تفعلون أنتم إلى يعني هذا القتل الذي لا يرضاه العالم كله، لماذا تفعلونه؟ بل قرأت كذلك لعدد من الجرنرالات أن أحدهم كان يقول: كلما دمرنا برميلا للبارود نبت لنا برميل آخر، ما ندري هؤلاء ماذا يفعلون. وأيضا في القناة البي بي سي في الإذاعة قرأت في بعض التقارير المترجمة عملوا مقابلة مع أحد الجنرالات، فكانوا يقولون له: يعني لماذا لم تستطيعوا إلى الآن مع قوتكم واستعمالكم لأعداد من الأسلحة التي يعني تقتل أعداد كبيرة من الناس وتدمر المباني وما شابه ذلك، لماذا لم تستطيعوا إلى الآن أن تحققوا أهدافكم؟ فقال: نحن لا نزال نعمل. قالوا له: طيب لم تحققوا هدفا إلى الآن، لم تأسروا أحدا، والقتل منكم الآن يزيدون،
والخسائر أكبر،
والخسائر أكثر. فلما أكثروا عليه سكت، فقال له المذيع: قال: هل تسمعني؟ قال: نعم أسمع. قال: أجب. قال: إنها عناية إلهية.
الله،
إنها عناية إلهية، أنا ما أدري، نحن نضرب ونعمل لكن ربك يدافع عن الذين آمنوا، مثل ما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا وظن القوم أن الرسل قد كذبوهم، إن ما في عذاب ما في نصر، قال الله: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حقيقة إن هذا فعلا يزيد الإيمان ويزيدك يا أخي يعني أمور أخرى، منها أن كلمة الجهاد يعني قل قبل ربما يعني 10 سنوات أو ما يزيد عن ذلك ما كنا نسمعها كثيرا
ولا حتى نتجرأ يعني.
ربما ولا نتجرأ من خلال القنوات أو الخطب الجمعة ما شابه ذلك أن نتكلم عنها. الآن يا أخي ولله الحمد حكام المسلمين العقلاء الثقات قبل شعوبهم يذكرون كلمة الجهاد، كلمة الحرب مع الأعداء، كلمة الحرب مع العدو الإسرائيلي، مثل ما قال الملك جزاه الله خير في القمة قبل يومين لما قال الآن إما الحرب وإما السلام. يعني صح أن احنا ممكن نحل الموضوع بيننا وبينكم بالهدوء، لكن ترى نحن رجال، إذا جد الجد فنحن رجال نستطيع أن نقاتل. يا أخي سبحان الله، يعني بعض الناس ربما من قبل لو قلت له هل تستطيع أن تقاتل اليهود يبدأ يقول لك يا أخي من وين تأتي بسلاح، يا أخي عندهم رؤوس نووية، عندهم قنابل فسفورية، هذا أراب، هذا خامس أكبر جيش، هذا يا أخي أمريكا وراءه. هذا الآن إذا وقال لك واحد مثل هذا الكلام تقول له طيب تعال، حماس عندهم طائرات؟ قال لك لا. عندهم صواريخ باتريوت وغيرها مضادة للطائرات؟ قال لك لا. عندهم يعني دبابات؟ قال لك لا. ومع ذلك انتصروا. إذن أنت الآن أكثر ترى الدول الإسلامية ولله الحمد، سواء دول الخليج أو الدول في أفريقيا، مصر وما حولها وما شابه ذلك، ترى عندهم أسلحة قوية ويعني عندهم قوة بشرية قوية يا أخي، يستطيعون أن يعني يدمروا اليهود تدميرا. لكن المسألة كانت تحتاج إلى قناعات مما وقع الآن عند إخوتنا في حماس، وهذه 23 يوم التي تحاول إسرائيل أن تفعل شيئا، هذا من أكبر ما جعل الله تعالى من الوقائع لأجل أن يقع في قلوب الناس فعلا أننا نستطيع أن نفعل شيئا.
ذكرت يعني جزءا من أو طرفا مما ذكره خادم الحرمين الشريفين. نعم. في كلمته في قمة الكويت الاقتصادية. هنا 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 كذلك جزء من كلمته التي ذكرها، يقول إننا قادة الأمة العربية مسؤولون جميعا عن الوهن الذي أصاب وحدة موقفنا وعن الضعف الذي هدد تضامننا. أقول هذا ولا أستثني أحدا منا، لقد مضى الذي مضى، واليوم أناشدكم بالله جل جلاله ثم باسم الشهداء من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في غزة، باسم الدم المسفوح ظلما وعدوانا على أرضنا في فلسطين المحتلة الغالية، باسم الكرامة والإباء، باسم شعوبنا التي تمكن منها اليأس. أناشدكم ونفسي أن نكون أكبر من جراحنا، وأن نسمو على خلافاتنا، وأن نهزم ظنون أعدائنا بنا، ونقف موقفا مشرفا يذكرنا به التاريخ وتفخر به
الله أكبر
أمتنا. أليست هذه وصفة لما
هذه؟ والله رائعة جدا، جزاه الله خير. وبلا شك كلمة الوهن لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني وفقه الله قد يعني ربما اقتبسها من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آخر الزمان قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قال ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال الصحابة وما الوهن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. الآن يا أخي هذه الأحداث التي وقعت جعلت أعدادا من المسلمين يتحمسون لنصرة الإسلام والعمل له. ليست القضية فقط أننا نتحمس فقط يعني أيام القتل وما شابه ذلك ثم نخبو. وكنت أتناقش معك عبد الرحمن قبل أن تبدأ الحلقة يعني عن أعداد الذين خرجوا في المظاهرات، الناس الذين كانوا يدعون في المساجد وخطب الجمعة التي كانت تهز عواد المنابر، ولما كنا نصلي بالناس أو نخطب الجمعة وندعو لغزة ينطلق الناس بكاء ويعني ابتهالا إلى الله عز وجل بأن يستجيب هذا الدعاء ويكشف ما بإخواننا. لكن القضية يا أخي أين هؤلاء الآن بعدما انتهت الحرب على غزة؟ صحيح أن يعني أيضا الحكام المسلمين جزاهم الله خير من خلال عدد منهم يعني من خلال القمة والتي قبلها تبرعوا الآن بأموال لأجل إعمار غزة وما شابه ذلك، لكن الذي يعنيه هذه الشعوب الذين كانوا يعني خرجوا بالملايين في بعض الدول وتكلم أعداد منهم عبر الإذاعات ودخلوا الإنترنت، أين نصرتكم للإسلام؟ هل انتهت نصرة الإسلام عند ذلك؟ نصرة الإسلام ليست فقط بأن تنصروه عندما ترون إخوانكم يقتلون، هذا بلا شك أنه أمر حسن وتؤجرون عليه وهذا أمر يشرف. والله لو أن إخوتنا قتلوا في غزة ولم نرى يعني حماس المسلمين لقلنا أين المسلمون يا جماعة؟ بل ربما يبدأ الكفار يشكون في الإسلام، هل أنتم عندكم أخوة إسلامية أم لا؟ لكنهم اقتنعوا الآن بإخوتنا. لكن الذي أعني أن نصرة الإسلام ليست فقط عندما تقع المشكلة على غزة، قضية فلسطين لا تزال باقية، المنكرات الموجودة في مجتمعات مثلا الذين قاموا المظاهرات التي وقعت في تركيا في المغرب في الجزائر في غيرها من البلدان، هؤلاء لو استمروا على ما يتعلق بنصرة الدين بأساليب أخرى، انتهينا من غزة وفلسطين طيب أنصر الدين من خلال نصح الذين لا يصلون، أنصر الدين من خلال نصح الذين يبيعون الخمور في الأسواق وما شابه ذلك. أنصر الدين من خلال مناصحة أصحاب الفنادق الذين ربما يمكنون للبغاء وما شابه في داخل فنادقهم. أنصر الدين من خلال مطالبة حكومتي بتحكيم الشريعة الإسلامية. أنصر الدين من خلال أن يكون لي عمل شرعي من خلال الإنترنت أو في مسجدنا وما شابه ذلك. بمعنى أن نصرة الدين لا تكون فقط ردة فعل. لما يقع لإخوتنا في غزة نقوم ننصر الدين لمدة 20 يوم أو 23 يوم ثم ننتهي. بل لا بد كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليست القضية فقط حددها بوقت معين، بل يقول عبد الله بن عباس لم يجعل الله تعالى للعبادة حدا إلا الموت، بمعنى أنه يستمر على عبادته وعلى خدمته لدينه لأنه خلق لذلك حتى ينزل به الموت وهو على ذلك.
اسمح لي كذلك أن أستمر في طرح بعض المقولات الجميلة والتي تحقق شيئا في مثل هذا الموقف. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله الذي يعني يقوم أبنائه في هذه الأيام وفي الأيام الماضية بمواصلة الجهاد وبدحر العدو للحمد، يقول أي يا أيها الشباب أنتم القوة وأنتم المستقبل وأنتم حياة الأمة، بالجهاد عزنا وبالقتال عزنا وبالاستشهاد عزنا، أما الاستسلام فهو طريق الذل والهوان، هو طريق الخزي والعار، بارك الله فيكم بجهودكم وتضحياتكم وثباتكم إلى آخر حديث. يبدو لي مثل هذا الحديث موجه للشباب في غزة وفي غير غزة ولكل ولعموم الأمة في أن يقوموا فعلا بنصرة الدين الذي تفضلتم بالحديث عنه.
أحسنت. وكذلك أخي عبد الرحمن يعني كلام الشيخ أحمد جزاه الله خير وجيد أنك نقلته، يدلك يا أخي أن المسلم لا يمكن أن يروض على الذل. الآن لو أي إنسان ربما إذا لم يكن على اعتقاد وارتباط برب العالمين يمكن أن يروض وأن تغير مبادئه بمال بمنصب بجاه وما شابه ذلك. يا أخي الأست وهي يعني مشهورة بقوتها وجرأتها وشجاعتها، الأسد يروض ويشتغل ويلعب به لعبا اللاعب في السيرك ويجعله يقفز كما يريد. المسلم مهما ضعف جسده ومهما قل ماله ومهما يعني احتقره الناس إلا أنه جبل لا يمكن أن يروض على الذل. هذا بلال رضي الله تعالى عنه يضرب ما تروض أحد حتى انتصر في الأخير، وغدا بلال سيدا ومضى الطغاة إلى شفير جهنم. سمية ما روضت على الذل بنت خياط حتى استشهدت وهي على ذلك. قل مثل ذلك في غيرها من الأمثلة، بمعنى أن المسلم كما قال الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، ثم قال عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ذكر بعض المفسرين قالوا إن هذه الآيات نزلت في الصحابة الذين عذبوا وقع عليهم ما وقع من محاولة صدهم عن دين الإسلام، وذكروا أيضا قالوا والله جل وعلا هنا شباهم بالجبال، فقال إن أبا جهل وأبا لهب مكروا مكرهم، والله عز وجل يعرف مكرهم من قبل يعلمه وعند الله مكرهم، ثم قال تعالى وإن كان مكرهم يمكرونه ويفعلونه لأجل ماذا؟ لتزول منه الجبال. فسمى الله تعالى بلالا جبلا وسمى سمية جبلا وسمى عمارا وخبابا وياسر سماهم جميعا جبال. هذا الذي يقع اليوم حقيقة، يعني لو أخذت الآن التاريخ الإسلامي القريب مثلا في الجزائر قتل ونسأل الله تعالى يجعلهم شهداء 3 مليون لأجل تغريب هذا البلد ويعني ودحره وإرجاعه إلى مصاف فرنسا وما شابه ذلك، ومع ذلك يخرج بعد ذلك العدو المحتل وتعود الجزائر إلى الإسلام، والآن من أقوى البلدان حقيقة حماسا للدين الجزائر. قبل أيام ألقى عندهم أحد الدعاة محاضرة وحضرها أكثر من 90,000، عملوها في ملعب رياضي. اتصل بي الإخوة قالوا يا شيخ نريد محاضرة، قلت طيب شوفوا مسجد يعني مناسب، قالوا يا شيخ إيش مسجد نتوقع الحضور 300,000، قلت يا جماعة الأرقام هذه حقيقية ولا لا؟ قالوا كان عندنا فلان وحضر له 90,000 وقبله فلان حضره 150,000. يا أخي هؤلاء الذين قدموا 3 مليون من الشهداء والذين حاول الاستعمار أن يغيرهم ومع ذلك لتزول منه الجبال. يا أخي في ليبيا لما دخل الاستعمار أظنه الإيطالي لما دخلها عام 1911 كان عدد سكان ليبيا 1,500,000، لما خرج منها وبعدما قبض على عمر المختار رحمه الله وما شابه ذلك لما خرج منها كان عدد سكان 750,000، بمعنى أن نصف عدد السكان ذهب، ومع ذلك لا يزال إلى الآن المساجد والإسلام والتمسك بالإسلام. قل مثل ذلك يا أخي ما وقع في الصين لما قتلت أكثر من 5 مليون خاصة في تركستان الشرقية، ما فعله في روسيا أكثر من 20 مليون، ومع ذلك سبحان الله انظر إلى الإسلام الآن في الصين أكثر من 100 مليون مسلم في روسيا المساجد تملأ كل مكان، والآن القنوات الإسلامية باللغة الروسية بدأت الآن تشتغل، وعدد من المواقع الإسلامية ونحو ذلك من الانتصارات. يا أخي الأمر كما قال الله عز وجل، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أهم شيء ألا يقع في قلوبنا نحن جميعا شك في الإسلام أو في نصرة الله تعالى له أو في محبة الله تعالى للمسلمين لما نرى مثل هذا القتل، بل نوقن أن الله عز وجل وإن أوقع على المسلمين شيئا إلا أن الله تعالى يفعل هذا لحكمة. الله جل وعلا له حكم نحن قد لا ندركها. يا أخي كما وقع، ولو قطعت عليك، يعني كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لما شج رأسه وكسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم وجرحت ركبته وأصيب عليه الصلاة والسلام بأحب الناس إليه بحمزة، ويرى رضي الله عنه ويرى عليه الصلاة والسلام حمزة وقد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه وإذا أمعاءه قد أخرجت، ورأى الصحابة، رأى 70 من أصحابه الأخيار، ثم ليسوا من عامة الصحابة، هؤلاء الذين ثبتوا معه، وذلك أنه خرج 950 ثم رجع 300 ممن فيهم نفاق مع عبد الله بن أبي بن سلول، وبقي 650 من خلص الصحابة، ومع ذلك لما وقع هذا على المسلمين قال الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يؤدب الله عز وجل المسلمين بمثل ذلك وبمثل هذا القتل الذي وقع عليهم لأجل أن ينتبه المسلمون بعدها إلى عدم مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ابقوا أيها الرماة في مكانكم، أن ينتبهوا لاتحادهم سمع كلام القائد، وبعدها تأدب المسلمون ولم يهزموا بعدها بمعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام مهما قل العدد. الآن الذي يقع على إخوتنا في غزة سيدعو في الحقيقة جميع بلدان المسلمين بصراحة، سيدعوهم إلى يعني العودة إلى الوحدة الإسلامية، مثل ما قال الملك جزاه الله خير لما قال أدعو العرب إلى نسيان الخلافات. يا أخي بيننا خلافات وجهات نظر، خلافات على أمور معينة، خلاص انسوها، نحن قضيتنا واحدة يا أخي، نحن قضيتنا هي قضية الإسلام، لا بد أن نتحمس له. هذا الذي وقع في غزة دعا المسلمين إلى نسيان خلافاتهم، فهم إخوة بلا شك، دعا المسلمين أيضا إلى إثارة روح الجهاد بينهم. أنا لا أستبعد الآن حقيقة أن يكون قوة الكلام والنقاش مع اليهود مع العدو الإسرائيلي الآن أكثر من قوتها في السابق، بل أيضا أن الآن الحصار الذي كان يقع على إخواننا، الحصار الذي كان لمدة 3 سنوات ولم نكن نحن في الحقيقة نشعر به شعورا تاما، هل تعلم يا أخي أنه خلال هذا الحصار الذي خلال 3 سنوات كان إخوتنا في غزة في كل يوم، لاحظ، في كل يوم يدفنون ما بين 50 إلى 60 ميتا، سواء من الجوع، من عدم توفر الغذاء الصحي، عدم توفر الأدوية، ناس عندهم فشل كلوي ما في غسيل كلى، ناس عندهم تليف كبد، ناس عندهم مشاكل في القلب ما عولجوا، يعني أنت عندك قرابة 2 مليون، فمن الطبيعي أن يكون عندهم أصحاب حاجات متنوعة، فكل يوم أصلا هم يا أخي
يموتون ببطء،
يعني إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. يا أخي لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظري. إذا كانت القضية أننا موتى فلندافع عن أنفسنا يا أخي، يعني فمن العار أن تموت جبانا، وطعم الموت في أمر شريف كطعم الموت في أمر حقيري، ما دام الإنسان ميت دع العالم يسمع قضيته. فهم في الحقيقة يعني على مثل ذلك، على مثل ما وقع عليهم، نسأل الله تعالى أن يأجرهم وأن يتقبل شهداءهم، لكن الإيجابيات والمكاسب التي كسبها المسلمون من وراء ذلك هي مكاسب كثيرة بلا شك.
جميل. ومسألة لأن بعضهم أحيانا الأصوات النشاز يعني في هذه الأيام وقبلها أيضا في أثناء العدوان الصهيوني يقول كيف تهونون من مثل هذه الضحايا التي نراها يوميا والتي بلغ عددها الآن 1300 تقريبا و30 حسب ما ذكرت آخر الإحصائيات الفلسطينية، ألا يمكن أن يفهم هؤلاء بأنها عملية انتزاع للكرامة، عملية إعادة للثقة، عملية جهاد؟ من الطبيعي جدا أن يكون مثل هؤلاء الضحايا يعني
بعدين أخي عبد الرحمن، يعني على فرض أن المجاهدين من أول معركة لما قتل أول 50 أو 60 طفل أو امرأة توقف. على الفرض أنهم قالوا تعالوا خلاص نحن استسلمنا، هذه مواقع صواريخنا اضربوها، تريدون من؟ تريدون رؤسائنا؟ إسماعيل هنية ومن معه خلاص خذوهم لكن أرجوكم لا تقتلونا. هل تتوقع أن اليهود سيتوقفون عند ذلك؟
أبدا
لا يا أخي، والله يأخذون ويطالبون وسوف يزداد عتوهم ونفورهم. يا أخي ربنا عز وجل في القرآن بين لنا القضية، والله يا أخي لا تحتاج إلى تحليلات عسكرية ولا سياسية ولا إلى اعترافات منهم. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل بما جاء من غير المحرف. ثم قال عز وجل وإذا لقوكم قالوا آمنا، نحن مؤمنون بما أنتم عليه، نحن مصدقون بكم وعندنا استعداد التفاوض. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. فأنا أقصد يا أخي الله عز وجل أخبرنا في القرآن بحالهم، ما دام أن الله تعالى يقول لك ترى هؤلاء ما وراهم سلام، هؤلاء معتدون، هؤلاء سيفعلون بكم الأفاعيل، هؤلاء مهما قدمتم من تنازلات سيطالبون بما هو أعلى من ذلك، لن يستجيب لك هؤلاء أبدا. يا أخي كنت أقرأ في كتاب لأحد الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، أظنه صور من الحياة أو قريب من ذلك،
قصص من التاريخ
أو لا ليس قصص من التاريخ، كتاب آخر حديث النفس أو كذا نسيته الآن. الشاهد ذكر قصة عن صاحب له ذهب مع بعثة من إحدى الدول العربية إلى إسرائيل، يقول فسكنوهم في فندق. هالكلام يا أخي يعني قل قبل 60-70 سنة. يقول فلما جلسوا في الفندق هؤلاء كل واحد في غرفة، إسرائيل من باب الاحتفاء بهم بعثت إلى كل واحد منهم فتاة تقضي معه تلك الليلة. يقول هذا الذي يحدث الشيخ علي الطنطاوي بالحديث، يقول دخلت علي، يقول وأنا لست رجلا يعني مؤمنا تقيا سأمتنع عن الفاحشة، يقول أنا ما عندي مشكلة كبيرة لكن قل دعني أتحدث معها. يقول فلما تحدثت معها باللغة الإنجليزية فإذا هي لا تتكلم الإنجليزية، حاولت أتكلم معها ببعض الكلمات العبرية فإذا هي تكسر في اللغة العبرية. قال فكلمتها بالعربي فانطلقت باللغة العربية، فقلت فلسطينية فبكت. قلت كيف وصلت إلى هذا الحال أن يستخدمك هؤلاء لأمورهم؟ فقالت إن هؤلاء هجموا على بيتنا وقتلوا أبي ورأوني أنا وأختي فتاتين تحت العشرين. قالت فأختي لما خرجوا بنا يقودوننا قتلوا أباها وأمها وإخوانها، فلما خرجوا بنا انطلقت أختي تهرب فأصابها أحد بالرصاص وماتت، وأنا ضربوني وقيدوني وسجنوني فترة ولا زالوا يعذبونني حتى انصعت لهم على ما يريدون، وها أنا ذا الآن ما بين أن أقتل ما بين أن أحقق ما يريدون. حقيقة يا أخي إذا قرأت مثل ذلك تدرك أن أمثال هؤلاء اليهود يعني كما قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. فقولنا يا أخي أننا يمكن أن نتعاهد معهم، يمكن أن نتفاوض، يمكن أن هؤلاء جاءوا لم يتفاوضوا معنا لما أخذوا منا فلسطين، إنما جاءوا وأخذوها بالقوة وأخذوها بالسلب. هم في تعاملهم مع إخواننا في غزة ما جاءوا وقفوا وقالوا تعال يا إسماعيل هنية، تعال يا من معك، تعال نتناقش ونتفاوض معك، جاءوا وضربوا دون أن يحذروهم أيضا ودون أن يخبروهم بشيء. ثم نأتي نحن بعد ذلك ونقول تعالوا يا أخي، نحن إن جئنا إليهم الآن وقلنا تعالوا نتفاوض ونحاول نتناقش بهدوء هذا موقف الذليل، إنما الموقف الذي رأوه الآن من العزة هو الذي يصلح لأمثال هؤلاء.
وذكرت الشيخ علي الطنطاوي لدي مقال أيضا له هنا أو مقولة، يقول أنا لا أخشى قوة اليهود ولكن أخشى تخاذل المسلمين.
نعم.
إن اليهود ما أخذوا الذي أخذوه بقوتهم ولكن بإهمالنا، إن إهمال القوي هو الذي يقوي الضعيف.
الله أكبر.
إذن المسألة مسألة قوى وصراع أقوياء. متى ما كنت بإذن الله تعالى قويا مجاهدا مناضلا فحقوقك ستضمنها.
أحسنت.
ما عدا ذلك.
أحسنت. وغير ذلك يا أخي يعني العقائد التي ذكرها الله عز وجل في القرآن يوقع الله تعالى ويقدر أن يقع من الأحداث ما يزيد الناس إيمانا وطمأنينة إلى هذه العقائد. مثال العقائد التي ذكرها الله عز وجل في القرآن عن اليهود، لما تأتي إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتراه لما دخل المدينة، هو من قبل أن يدخل المدينة اليهود قد يعني آذوه بأشد الأذى قبل أن يدخل إلى المدينة. إلى الآن ما بيني وبينكم أي علاقة ولا بيني وبينكم أي حرب، لا أزالوا في مكة، بل ذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صغيرا في مهده مع حليمة السعدية رضي الله عنها كان في تحمله, تقول فمر بنا نفر من اليهود فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أطلوا في وجهه, يعني لما رأوه صغيرا في مهده, فأقبلوا وسألوها قالوا هذا ولدك؟ قالت نعم. قالوا أبوه حي؟ فخافت وأشارت إلى زوجها ثم خشيت أن يقتل زوجها فقالت لا أبوه ميت, فهموا به أن يقتلوا فقالت لا أبوه حي, هذا أبوه. قالوا لو قلت إن أباه ميت لقتلناه. قالت لما؟ قالوا إن في وجهه العلامات التي جاءت في كتبنا, ومن ضمن العلامات أن أباه ميت, لكن ما دام أن أباه حي معنى ذلك أنه ليس هو صاحبنا. فيكبر النبي عليه الصلاة والسلام, يبدأ دعوته في مكة, ثم ينطلق نفر من قريش إلى اليهود ليسألوهم عن النبي عليه الصلاة والسلام, بحكم أن اليهود عندهم كتاب سابق وعندهم معلومات. فقالوا لهم ما رأيكم هذا رجل يدعونا إلى ترك عبادة الأصنام, يدعونا إلى ترك شرب الخمر, يدعونا إلى ترك الزنا, يدعونا إلى ترك الظلم, إلى ترك وأد البنات, هل هذا على حق أم أننا نحن بوأدنا لبناتنا وسرقتنا وظلمنا وعبادتنا للأصنام نحن على حق؟ فقال لهم اليهود بل أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فاستمر أولئك على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر إلى المدينة من البداية رأى بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ثلاث قبائل من اليهود, قال تعالوا أكتب بيني وبينكم صلحا. كتب النبي عليه الصلاة والسلام الصلح معهم لا لأنه صلوات ربي وسلامه عليه يعني في موقف الذليل والضعيف, لا, لكن أنا جئت إلى المدينة أحتاج أن أكون دولة. ثم هو الدخيل عليه الصلاة والسلام عليهم, ليس هم الذين غزوا في بلده وقاتلوه, لكنه أقبل صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المدينة ليست لليهود فقط, بل دعاه الأوس والخزرج ودعوه إلى ديارهم. واليهود كان لهم يعني هم في محيط المدينة لكنهم في أحياء مستقلة, فلم يحتل صلى الله عليه وسلم ديارهم أو ينزل بها غصبا عنهم. ومع ذلك لما كتب الصلح لا تقاتلوني ولا أقاتلكم, إن نزل عدو بالمدينة فنحن جميعا ندافع عن المدينة, وكتب عليه الصلاة والسلام صلحا يضمن حقه وحقهم, ومع ذلك لم يصبروا. أما بنو النضير فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في حاجة فقالوا نعم مرحبا اجلس في ظل هذا الجدار. فجلس ينتظر والله سيعطوني ما أريد, فمضى أشقاهم برحى وهو حجران فوق بعض يطحن بينهم القمح والشعير, وحاول أن يسقطها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام من فوق أن يغتاله. وسبحان الله يا أخي إذا لاحظت هذه الطريقة في القتل, الآن هو واحد يا جماعة كان معه أبو بكر وأنتم قبيلة, يجتمع منكم 100 بسيوفهم ورجل أمام رجل, لكن اليهود من طبيعتهم لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. يا أخي الله عز وجل يقول لا يقاتلونكم جميعا, جميعا يعني مجتمعين, إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يا أخي هذا الجدار العازل الذي وضعه اليهود يحقق ما ذكره الله عز وجل من طبيعتهم أصلا, أنهم دائما لا يطمئنون إلا من وراء جدر. يا أخي سبحان الله, مع أن طريقة بناء جدار أمام عدوك طريقة قديمة بدائية, الناس الآن صواريخ وطيارات تبني جدار, ومع ذلك لكن من طبيعتهم أصلا أنهم يلجأون إلى ذلك, إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذه الكتابة التي كتبها 65 من اليهود تدلك فعلا أنك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الخلاف الذي وقع في أواخر أيام المعركة بين ليفي وبين أولمرت وباراك واختلاف وجهات النظر, هذا يدلك فعلا أنك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعود إلى الأول, بل قبل أن نعود يا أخي نظرت في التاريخ لم أجد أبدا أبدا خلال التاريخ أن اليهود دخلوا في معركة يعني معركة في سلاح أمام سلاح, رجال أمام رجال. لما تنظر في تاريخ المسلمين مثلا ترى أن المسلمين دخلوا معارك جيش أمام جيش, تنظر في تاريخ النصارى دخل النصارى في معارك جيش أمام جيش, لكن لما تنظر في تاريخ اليهود لا تجد هذا أبدا, إنما هم إما يشتغلون اغتيالات أو من وراء جدر أو عبر حبل من الناس يحاولون أن يتصلوا به وما شابه ذلك. نعم.
جميل جدا, تأذن لي يا شيخ محمد سأشرك الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات معنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء معنا. أولا الأختم علياء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي الضيف الكريم وأحيي المقدم الطيب. الله يجزاك خير. أنا أولا كنت محسن الظن بالله في سادس يوم من الحرب على غزة. الله يجزاك خير واستبشرنا خير إن شاء الله بالنصر لها والنصر للمسلمين ومؤيدين لها إن شاء الله. الله يسلمك. أولا كانت عندي رؤية حقيقية وعبرت بإذن الله مختصرة وأقولها وأقول نتائجها. إني شفت بنية عمرها 3 سنوات وجميلة واسمها غزة. البنت هذه الصغيرة شايلة بيدها رشاش رافعته ومستانسة هالبنت اللي اسمها غزة. والبنت هذه غزة مسوية 2 حصان على شعرها. كان شعرها ما شاء الله جميل وطويل وحسن. وسبحانه وتعالى هذه البنت شايلة رشاش وفرحانة انها رايحة للجهاد واسمها غزة. بعد كم يوم عبرت هذه اللي الرؤية بانتصار الاخوان في غزة.
الحمد لله.
الله يجزاك خير ان شاء الله.
جزاك الله خير يا ام علياء. شكرا لك. وكان يعني ظنك بالله في محله وحقق جل وعلا وعده لعباده المؤمنين. تفضلي اخت اريج. اخت اريج تفضلي. انت على الهواء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اول نشكر لكم استضافتكم للشيخ الكريم وودي يعني برسالة اوجهها لكل من يسمع هذا البرنامج. اقول سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى غزة لانه يحبهم كما جاء في الحديث الشريف. ثم ان غزة علمتنا درس عجز الكل عن فهمه يعني حتى فهموهم عن طريق غزة. سبحان الله درس القوة ان القوة ليست في قوة العتاد او قوة الرجال. قوة الايمان. قوة الايمان تصنع الكثير جدا. ولا يخفى عنكم سياح دي ذاك اليوم تلك الليلة إلا لأن سبحان الله ساعدهم وعانهم ومدهم بقوة لا يراها سبحانه ولا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير يا ريش.
ثم أقول ده فقط رسالة أخيرة إلى غزة. علمتنا الصمود يا غزة حين رضينا بالقعود. فشكرا لك غزة. شكرا لك.
وشكرا لك أنت أيضا يا أريج. قالت فضيلة الشيخ أن غزة علمتنا درس أن القوة هي قوة الإيمان. بين يدي مقولة للملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول النصر مرهون بالإيمان. لماذا غلب أجدادنا أعظم إمبراطوريتين في العالم وعجزنا نحن عن إسرائيل؟ قوة الإيمان في التصدي.
أحسنت. صحيح. هو بلا شك يا أخي أنت لما تريد أنك تجعل الناس يقاتلون أو يتخذون أي قرار لا بد أن تجعل في قلوبهم شيئا يدفعهم إلى مثل ذلك. بمعنى أنا والله يا أخي لما أراد اليهود أن يدخلوا الحرب البرية استبشرت خيرا بأنهم سيهزمون بإذن الله تعالى. وذلك أني أعلم من قراءتي في تاريخ اليهود أنهم ليس عندهم من الشجاعة ما يستطيع أن يقف أمام شخص يواجه أن يقاتل. حتى الصور التي نراها الآن سواء في خلال الإنترنت أو من غيره لن تجد يهوديا واقفا أمامه 5 أو 6 من الفلسطينيين وهو واقف أمامهم ثابت حتى لو كان معه سلاحه وهم معهم حجارة لا يستطيع. إنما جرت العادة أن يوجد اليهودي يفتح باب سيارته يكون خلف جدار يكون داخل دبابه وما شابه ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني لما أرادوا أن يدخلوا كنت أفكر أقول طيب نحن الآن لما نريد أن نحمس الناس للجهاد في سبيل الله نعدهم بجائزة يحصلون عليها بالموت الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف نحصل عليها؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز الكبير العظيم. فكنت أقول طيب الآن الجنرالات إسرائيل لما يريدون أن يحمسوا الجنود للقتال ماذا سيقولون لهم؟ سيقولون لهم إذا انتصرتم في هالمعركة سنعطي كل واحد منكم مكافأة مثلا 10,000 شيكل أو دولار. إذا انتصرتم في المعركة سنعطي كل واحد أقدمية في العسكرية 2-3 سنين. إذا انتصرتم في المعركة وثبتتم سوف نعطي كل واحد منكم بيت. وبالتالي هم يرغبونهم في أشياء لا تدعوهم إلى الاستبسال تدعوهم إلى البقاء أليس كذلك؟
بلى.
ولن يقولوا لهم انتصروا ولك جنة عرضها السماوات والأرض ويغفر لك من أول قطرة من دمك وتلبس تاج الوقار الياقوت من خير من الدنيا وما فيها وتشفع في 70 من أهل بيتك ولن تجد من ألم القتل إلا كمثل القرصة وتؤمن من الفزع الأكبر وتؤمن من فتنة القبر. لن يقول له هذا الكلام وبالتالي هذا الذي يمسك سلاحه وهو يفكر يقول طيب أنا أموت، طيب إذا مت أنا إيش حصلت؟ ذهبت علي الجوائز وذهبت عني الأعطيات. وترى هذا يا أخي ليس فقط عند اليهود، بل حتى في من يقاتلون إخوتنا في العراق من الأمريكان. بل إنني قرأت بعض التقارير أنها يقولون طبعا عن اليهود الذين قاتلوا الآن، يقولون إن عددا كبيرا، بل ذكر أحد جنرالاتهم قال إن ثلث الجيش دخل إلى المستشفى من حالات الهلع التي أصابته. لاحظ 30,000 مقاتل جندي يهودي أقبلوا، ومع ذلك يدخل هذا العدد الكبير الآن الذين أصيبوا بأنواع من الأمراض النفسية في من الأمريكان. يا أخي لأنه يقاتل وهو يريد أن يستبقي الحياة، لا يريد الموت أبدا، وهو لم يكن يتصور أننا نقاتل قوما عندهم مثل هذا الثبات. يا أخي في مخيم جينين الذي قبل 3 و4 سنوات، المخيم حجمه ليس بشيء بجانب حجم غزة. غزة 340 كيلو متر مربع، هذا كيلو في كيلو زين. ومع ذلك أقبل العدو الإسرائيلي ب 25,000 جندي، لاحظ 25,000 جندي لأجل كيلو في كيلو. عدد المجاهدين في الداخل 50 مجاهدا، واستمر العدو على أبواب جنين لم يستطع أن يقتحمه 11 يوما، وغيرت قيادة الجيش اليهودي خلال هذه 11 يوما 3 مرات. ومن يعي التاريخ في صدره يزيد أعمارا إلى عمره. يا ناس افهموا أن هؤلاء يعني أنتم ترونهم أقوياء وترون عندهم شجاعة، مهما كثرت يا أخي مهما قويت الدبابة، إن لم يكن الجندي الذي يسوقها بطلا لن تفعه هذه الدبابة. مهما صارت الأسلحة لها يعني قوتها ولها تقنيتها العالية، ما لم يكن هذا الجندي الذي يحملها بطلا مقداما، وإلا لن ينفعه هذا أبدا. يا أخي السيف إنما يقوى بضاربه، كما قيل يعني أن بعضهم كان يريد أن يسرق، أنه سرق من علي رضي الله تعالى عنه، سرق سيفه ذا الفقار، ويقول فسمع علي أنه يقول لأصبح مقاتلا في المعارك، فقال علي رضي الله عنه أنه سرق السيف ولم يسرق قلب صاحبه. فالمسألة ليست بقوة السيف، المسألة بقوة الرجل الذي يحمل هذا السيف ويقاتل به. نحن إذا اعتقدنا مثل ذلك أن قوة الإيمان مثل ما تفضلت والدافع الإيماني في القلب، يا أخي يزيد حسن ظنك بأمة الإسلام فعلا. يا أخي والله إن الأمة يعني فيها من القوة في شبابها الآن وفي فتياتها وفي إيمانهم وفي إقبالهم على المساجد وحرصهم على الخير. قبل أيام يعني مثال سريع وإن كان ليس لصيقا بموضوعنا، كنت في خارج المملكة، فكان أحد الإخوة المبتعثين أحد الشباب أقبل جاء لي بصديق له فرنسي، يقول هذا يا شيخ يتكلم عن الإسلام ويسب الإسلام. فسألت الفرنسي قلت له وكنت وهو لصيق بموضوعنا من جهة أنه يدلك على قوة الدين والإسلام، قلت له أنت الآن ما أعجبك الإسلام؟ قال لا. قلت طيب الصلاة كم مرة عندكم في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع في الكنيسة يوم الأحد. قلت نحن الصلاة كم مرة عندنا في الأسبوع؟ قال الصلاة عندكم 5 مرات يوميا. قلت كم عدد الحضور عندكم في الكنيسة؟ قال قليل جدا. قلت كم عدد الحضور عندنا في المسجد؟ قال كثير جدا، 5 مرات يوميا والحضور كثير. قلت له لماذا؟ أجبني، ليش أنتم مرة واحدة في الأسبوع الحضور قليل، نحن 5 مرات يوميا الحضور كثير، لماذا؟ قال ما أدري. قلت طيب هل سمعت في حياتك أن عالما أو قسيسا أو داعية من دعاة النصارى تحول مسلما؟ قال نعم كثير، عندهم برامج في القنوات، عندهم كتب مؤلفة، عندهم مواقع في الإنترنت. قلت هل سمعت في حياتك أن عالما أو شيخا من المسلمين تحول نصرانيا؟ قال لا. قلت لماذا؟ ليش؟ ليش أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين عبر التاريخ إلى عهدنا هذا؟ ونحن طوال التاريخ إلى يومنا ما في واحد من دعاتنا ومشايخنا تحول نصراني، دعك من العوام والمساكين والجهلة. قال والله ما أدري. قلت لأن الإسلام قوي والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وقال الله عز وجل يريدون في آية أخرى ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، في آية أخرى ذكر الله عز وجل أن نوره تام وأنهم لا يستطيعون أن يتعرضوا له. الشاهد أن هذا كان النقاش معه في يوم الثلاثاء، فلما خطبت بهم الجمعة يوم الجمعة تفاجأت أنه قد صلى معنا. ولما أمسكته قال يا أخي فعلا اقتنعت أن الناس يزيدون في الإسلام ولا ينقصون. وإن أحداث غزة حقيقة التي وقعت يعني ربما أننا الآن خلال يعني هي ما انتهت إلا قبل أيام، ربما نحن إلى الآن لا نستطيع أن ندرك يعني المكاسب التي كسبناها، لكنني أكاد أن أجزم خلال ما يأتينا من أيام إذا سمعت عن أعداد المسلمين، سمعت عن أعداد من ينصرون قضية فلسطين، سمعت يا أخي عن فشل خطة التطبيع بيننا وبين اليهود، عن فشل خطة من يطالبون بحذف الكراهية لليهود من كتبنا الدراسية. الآن ما يجرؤ أحد يقول احذف من كتبكم الدراسية الولاء والبراء ضد اليهود وأعوانهم، ما يستطيع أن يقول ذلك، لأنه رأى فعلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. المكاسب التي كسبناها كثيرة، من أهمها أيضا يا أخي أن النصر لا يعني أن تقيم دولة كاملة بعتادها وقوتها، بمعنى أن إخوتنا في غزة نصرهم هذا الذي فعلوه يعني بثباتهم على هذا القتال ورباطة جأشهم وهدوء الأوضاع الداخلية عندهم، مع أنه في حالة الحروب كما تعلم في الغالب يخرج المساجين من سجونهم والسراق والانقلابات والقتلى في الشوارع والمداهمات على البيوت والسراق، يعني يستغلون دائما ضعف الأمن والقوة الأمنية وبالتالي يفعلون ما يشاءون. لم يذكر يا أخي في غزة أن هذا وقع، لم يذكر أنه وقع عصيان مدني، ومع ذلك انظر إلى تثبيت الله عز وجل لهم. كنت أقرأ عن عوامل النصر قبل الحلقة، ذكر بعض أهل العلم أن الأنبياء وهم أنبياء جعل الله تعالى نصرهم بنصر دينهم ومبادئهم، لا بأن يقيم النبي دولة مسلمة. يعني مثلا نوح عليه السلام انتصر دينه الذي دعا إليه وانتصر المبدأ التوحيد الذي حيا من أجله، ومع ذلك لم يقم نوح عليه السلام دولة. قل مثل ذلك في صالح، قل مثل ذلك في شعيب. الأنبياء الذين ذكر أنهم يعني أقاموا دولة دينية إسلامية رسولنا صلى الله عليه وسلم، داود، سليمان عليهما أفضل الصلاة والسلام. لكن ليس شرطا حتى نكون النصر، أن نحقق النصر، أن نكون قد أقمنا دولة ولها قوتها في العالم وما شابه ذلك. يكفي أننا نثبت على ديننا وأن الله تعالى يتخذ منا شهداء وأننا نسجل قضيتنا للعالم وأننا مهما فعل بنا إلا أننا لم ننهزم ولم نستسلم لأعدائنا.
الحمد لله. فضيلة الشيخ تبقى معنا دقيقة واحدة فقط. يعني أهل غزة وأهلنا وأخوتنا وأحبتنا وجزء من جسدنا الذي يسعد ويتألم، فكلنا جسد واحد. منذ بداية الأزمة ونحن معهم على الهواء مباشرة، بل وقبل ذلك بكثير، ولازلنا بإذن الله تعالى معهم، ولكن في الدقيقة الأخيرة لو كان لكم رسالة لأهل غزة المتابعين لنا الآن والذين يعني يشنفون آذانهم بسماع حديثكم هذا، في دقيقة توجهون لهم كلمة.
بارك الله فيكم. والله يا أخي أنا أقول لإخوتنا في غزة وأقول لإخوتنا في كل مكان، يعني هنيئا لكم من قدمتم من الشهداء، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء، ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضاكم وأن يجبر كسركم وأن يداوي جرحاكم. وأنتم قمتم نيابة عن الأمة كلها بالقتال والجهاد في سبيل الله، وقد أحييتم قلوبا كانت ميتة وكانت مبادئ لا تذكر، وأحييتموها بثباتكم على دينكم، والله بالثبات أكثر وأكثر والقوة. وأوصي أيضا كل من يستطيع أن يعينهم بشيء من إخوتنا الذين في الأردن أو الذين في سوريا أو الذين في مصر من البلدان المحيطة بإخوتنا الذين في فلسطين، وصيهم بمعاونتهم بقدر المستطاع، ونحن أملنا كبير حقيقة يا أخي بإخوتنا في غزة وفي فلسطين عموما وبغيرها. وأنا أقول لعل هذه الشرارة التي وقعت الآن في غزة بإذن الله تعالى مؤذنة بسلامة فلسطين كلها من هذه الحرب التي أصابتهم
بإذن الله تعالى. عموما شاكرين لكم دكتور محمد ما الله. تفضلتم به من حديث، ولا شك أنه من الواجب الذي يقدم لإخوتنا وأهلنا في غزة. الشكر أيضا لكم أنتم مشاهدي الكرام على تفضلكم بالمتابعة والمشاهدة، متابعتنا وتغطيتنا مستمرة إلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء جديد. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غزة عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل، يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا عرب ماتوا.
أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدء أنا الحطب.
يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم،
أنت الحرية والعلم.
أنا أنظر إلى قضية فلسطين ونصرة قضية فلسطين والوقوف مع شعب فلسطين وحقه في الأرض وحقه في العيش بسلام وأمن والحفاظ على حقوقه وعلى حقوقه السياسية وحقوقه الإنسانية وحقوقه الشرعية. هذا هو القدر المتفق عليه، والذي أقول إنه رسالة إعلامية أريد أن أوصلها، وأرى أن كل متحدث عليه أن يوصلها.